الحمد لله لا أبغي به بدلا حمدا يبلغ من رضوانه الأمل، ثم الصلاة على خير الورى وعلى ساداتنا آله وصحبه الفضلاء، وبعد، فحياكم الله أيها الإخوة الأفاضل في هذه الحلقة المباركة التي أسأل الله عز وجل بجوده وكرمه ولطفه أن يزيدنا فيها وإياكم إيمانا وعلما نافعا وعملا صالحا متقبلا، إن ربي قريب سميع الدعاء. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه الآية الكريمة من سورة البقرة، وهي سورة مدنية باتفاق، من أهم مقاصدها بيان الأحكام، ومن أهم الأحكام التي تطرقت إليها سورة البقرة الكلام عن الصيام. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، كتب بمعنى فرض، فصيام رمضان فرض واجب على المسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت الحرام. وأجمع المسلمون على فرضية الصوم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قوله جل وعلا: كما كتب على الذين من قبلكم، فيه تسلية للمؤمنين وإراحة لهم، كأن الله عز وجل يقول: الصيام لم يفرض عليكم فقط، بل فرض أيضا على الأمم السابقة قبلكم لعلكم تتقون. والهدف من الصيام والمقصد الأسمى والأعلى والأرفع هو حصول التقوى للعبد، وأن يكون العبد بصيامه من المتقين. ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. إذن المقصد العظيم من الصيام هو تقوى الله عز وجل. ولا شك أن صيام رمضان قبل فرضه مر بمراحل، كما جاء ذلك في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه، قال: أحيل صيام رمضان إلى ثلاث أحوال. فأول ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كان يصوم ثلاثة أيام، وكان يصوم معه عاشوراء. فكان النبي عليه الصلاة والسلام قبل فرض رمضان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، وكان يصوم عاشوراء، وكان صيام عاشوراء فرض واجب، كما جاء ذلك في حديث أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، أنها ذكرت أن قريش كانت تصوم عاشوراء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم عاشوراء، فلما قدم المدينة كان يصوم عاشوراء ويأمر بصيامه صلى الله عليه وسلم. فهذه هي المرحلة الأولى للصيام، كان الصيام واجبا، وكان الذي يجب ثلاثة أيام من كل شهر وصيام عاشوراء. ثم انتقل بعد ذلك إلى التخيير في صيام رمضان، فمن شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم، ودل على هذا قول الله عز وجل في سورة البقرة: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، يعني على الذين يقدرون أن يصوموا أن يطعموا إن شاءوا كل يوم مسكينا، وإن شاءوا صاموا كما دلت عليه الآية في آخرها: وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم بعد ذلك صار رمضان فرض واجب على المسلم المكلف القادر، وانتهى زمن التخيير، لقول الله جل وعلا: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ولحديث سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه وأرضاه في الصحيحين. ولا شك أن صيام رمضان عبادة من العبادات العظيمة الجليلة، وكل عبادة لا بد لها من شروط. فأول الشروط: يشترط في صيام رمضان أن يكون الصائم مسلما، فغير المسلم لا يقبل منه الصيام، لقول الله جل وعلا: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فالعلة من عدم قبول النفقات والصدقات هو عدم الإسلام، وكذلك سائر العبادات، فإن الغير المسلم لا يقبل منه الصيام ولا يقبل منه أي عبادة من العبادات، فمن شرط العبادة حصول الإسلام. الشرط الثاني: العقل، فالمجنون لا يجب عليه الصيام، وإنما يجب الصيام على العاقل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث وذكر منهم عن المجنون حتى يفيق، فالمجنون لا يجب عليه الصيام. وكذلك الرجل الكبير الخرف الذي لا يعقل شيئا، فهذا أيضا لا يجب عليه الصيام ويلحق بالمجنون. الشرط الثالث البلوغ، فيجب صيام رمضان على البالغ الذي بلغ حد التكليف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي: رفع القلم عن ثلاث، وذكر منهم عن الصبي حتى يبلغ. والصبي المميز الذي بلغ 7 سنوات يستحب لوليه، لأبيه، لأمه، لمن يقوم على شؤونه أن يعوده على الصيام لأجل أن يعتاد عليه، ولأجل أيضا أن يتقوى إذا بلغ على الصيام. فالصبي يستحب لوليه أن يجعله يصوم يوم يومين أو 3، ويكافئه على الصيام، يجعل له مبلغا ماليا أو نحو ذلك من المكافآت التي يفرح بها الأطفال حتى يعتاد على الصيام. ولو عوده على صيام نصف يوم في أول الأيام فهذا حسن، كل هذا حسن حتى يعتاد الصبي على الصيام. لكن الصبي المقصود الذي يقبل منه الصيام هو الصبي المميز، أما الصبي دون التمييز الذي عمره 5 سنوات أو 4 سنوات فإن هذا لا يعود على هذه العبادة. فحينئذ الصبي يستحب لوليه أن يعوده على الصيام. الشرط الرابع أن يكون الصائم قادرا على الصيام، فالمريض المرض الذي يشق معه الصيام أو يضر معه الصيام، وكذلك المسافر إذا كان يشق عليه الصيام ولا يقدر على الصيام، وكذلك المرأة الحامل والمرضع، كل هؤلاء يجوز لهم الفطر. فمن شرط الصيام القدرة عليه، لقول الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الشرط الخامس أن يكون أن تكون الصائمة غير حائضة ولا نفساء، فالمرأة الحائض والنفساء لا يقبل منها الصيام ولا يصح منها الصيام، وعليها أن تقضيه في أيام أخر. هنالك أصناف من الناس يعذرون بالفطر، ومن هؤلاء الأصناف المريض، فالمريض الذي لا يستطيع الصيام فإنه يجوز له الفطر، بل قال الفقهاء: إذا كان الصيام يشق عليه ويضره فإنه يسن له الفطر، لقول الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وهذا من التيسير الذي جاءت به الشريعة، الإنسان لا يكلف نفسه ما لا تطيق ويظن أنه يتقرب بهذا إلى الله عز وجل. الإنسان إذا كان مريض مرضا يشق معه الصيام فإنه يسن له الفطر، وقال الفقهاء: إذا كان يضره الصيام فإنه يجب عليه الفطر. إذن المريض على أحوال، المرض الأول هو المرض اليسير كصداع الرأس ووجع الضرس، فهذا لا يفطر ويجب عليه الصيام لأنه لا يضره الصيام. القسم الثاني الذي يشق معه الصيام، يعني يستطيع أن يصوم لكن الصيام شديد عليه ويشق عليه الصيام، فهذا يسن له الفطر. القسم الثالث هو المريض الذي يضره الصيام، بمعنى يتأخر برأة أو يزيد المرض، فهذا يجب عليه الفطر ويحرم عليه الصيام على القول الصحيح عند أهل العلم. أيضا ممن يعذر بالفطر المسافر، فالرجل المسافر يجوز له الفطر، وهو أيضا ليس على حالة واحدة. النبي عليه الصلاة والسلام مر على رجل قد غشي عليه كما جاء ذلك في صحيح مسلم، فلما سأل عنه قالوا: يا رسول الله إنه صائم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر. وكان أيضا عليه الصلاة والسلام يصوم، وكان بعض أصحابه يصوم في السفر. إذن هذه الأحاديث تدل على أنه إذا كان الإنسان قادرا على الصيام في السفر ولا يشق عليه الصيام، والآن الحمد لله الآلات المواصلات الحديثة، السيارات أو الطائرات، لا يشق معها الصيام، فحينئذ نقول للإنسان: يسن لك الفطر، يسن لك الصيام. والأفضل في حقك الصيام مسارعة إلى الطاعة ومسارعة إلى إبراء الذمة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر. رجل آخر يشق عليه الصيام في السفر لا يستطيع الصيام، نقول له حينئذ ليس من البر الصيام في السفر، فيسن في حقك الفطر ويكره في حقك الصيام. ممن يعذر أيضا بالفطر المرأة الحامل والمرضع. المرأة الحامل والمرضع إذا خافت على نفسها أو خافت على ولدها فقط أو خافت على ولدها ونفسها فإنه يسن لها الفطر، لكن في القضاء إذا خافت على نفسها أو خافت على نفسها وولدها معا فإنها تقضي هذا اليوم وليس عليها كفارة، لكن إذا أفطرت خوفا على ولدها فإن عليها القضاء وعليها الكفارة إطعام مسكين عن كل يوم، والذي يدفع هذه الكفارة الولي الأب الذي يقوم على شؤون هذا الطفل. أيضا ممن يعذر بالفطر في رمضان الرجل الكبير والمرأة الكبيرة الشايب والعجوز الذين لا يستطيعون الصيام فإنهم يطعمون عن كل يوم مسكينا. أيضا من الأحكام التي نختم بها المفطرات، يفطر الصائم الأكل والشرب ونحو ذلك، كل ما دخل في الحلق فإنه يفطر الصائم، ومثله أيضا المغذي فإنه أيضا يفطر الصائم. أيضا مما يفطر الصائم القيء، إذا تعمد القيء أخرج ما في بطنه عن طريق أنفه فإنه أيضا يفطر به. أيضا مما يفطر الصائم الحجامة، النبي عليه الصلاة والسلام مر على رجل في البقيع قد احتجم فقال النبي عليه الصلاة والسلام أفطر الحاجم والمحجوم، فالرجل إذا احتجم في نهاية رمضان فإنه يفطر. وكذلك مثله التبرع بالدم، إذا تبرع بدمه فإنه يفطر بهذا، وهذا من حكمة الشرع. لماذا؟ لأن الإنسان إذا أخرج هذا الدم من جسده ضعف ولم يستطع الصيام، فالشارع جعل هذا من المفطرات. لكن تحليل الدم، الدم اليسير الذي يخرجه الإنسان لأجل التحاليل، فإنه لا يفطر به. من المفطرات العظيمة الجماع، فلا يجوز للرجل أن يجامع زوجته في نهاية رمضان، والمقصود بالجماع الوطء في الفرج، فإذا الإنسان وطأ امرأته في فرجها ولو لم ينزل فإنه يجب عليه القضاء، ويجب عليه مع القضاء الكفارة، وهي عتق رقبة، والرقاب الآن غير موجودة، فإن لم يستطع صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. أسأل الله عز وجل بجوده وكرمه أن يزيدنا وإياكم إيمانا وعلما نافعا وعملا صالحا، وأن يتقبل منا الطاعات، وأن يجنبنا وإياكم المعاصي والآثام. إن ربي قريب مجيب الدعاء، والحمد لله رب العالمين.